الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، واقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه الشبهة الثالثة من شبه القوم التي يستدلون بها على باطلهم وتقربهم إلى غير الله جل وعلا، وهو قولهم أن الكفار يريدون منهم، أي يريدون من معبوداتهم التي يتقربون إليها، سواء كانوا من الأصنام أو من الصالحين، فهم يعتقدون فيهم النفع والضر. وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار، ولا أريد منهم إلا طلب الشفاعة، أن يشفعوا لنا عند الله جل وعلا، وأعتقد أن النفع والضر بيد الله، وأنهم لا يملكون من الأمر شيء إلا أنهم يقربون إلى الله ويشفعون لنا عند الله لما لهم من صالح الأعمال التي عملوها وتقربوا بها إلى الله جل وعلا. هذه شبهتهم، والجواب كما قال رحمه الله أن هذا هو قول الكفار سواء بسواء، فلا فرق بينكم ولا كذا بين المشركون الأوائل، فإنهم كذلك يرجون ممن دعوا وتعلقوا به طلب القرب والشفاعة، كما قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فبين الله جل وعلا في هذه الآية أن مقصدهم ومرادهم من عبادتهم لغير الله جل وعلا هو طلب القرب والشفاعة، وهذا هو عين مقصدكم، فلا فرق بينكم وبينهم. وهكذا أيضا قوله جل وعلا: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إذن أرادوا من عبادتها طلب القرب والشفاعة، ومع ذلك كفرهم الله سبحانه وتعالى. قال: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. الشبهة الثلاث: الشبهة الأولى هي قولهم بأنهم يقرون بربوبية الله، وإذا كانوا كذلك فإنهم لا يكونون من أهل الشرك، لا يكونون من أهل الشرك. والشبهة الثانية هي قولهم أن المشركين الأوائل كانوا يعبدون الأصنام ويتقربون إلى الأصنام، وأما هم فإنهم يتقربون إلى الصالحين والأولياء. والشبهة الثالثة هي التي بين أيدينا، أن الأوائل يعتقدون في من عبدوه النفع والضر، وأنهم يريدون منهم وأما هم فإنما يريدون طلب القرب والشفاعة. فهذه أكبر الشبه التي عندهم. فقال: إذا عرفت أن الله قد وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا، كما مر معنا بيان هذه الشبه والرد عليها. قال: فما بعدها أيسر منها، أي ما بعد هذه الشبه فهي أهون وأيسر. قال: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. انتقل المؤلف رحمه الله إلى شبهة أخرى، وهي قولهم أننا لا نعبد إلا الله، أننا لا نعبد إلا الله جل وعلا، وأن الالتجاء إلى الصالحين، الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم وطلب اللجوء إليهم والحماية منهم أو نحو ذلك، هذا ليس من الشرك، وأن هذا الفعل ليس بعبادة، أن دعاء الصالحين ليس بعبادة، فلا نكون بذلك مشركين، لا نكون بذلك مشركين. هذه شبهتهم. قال: فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإذا قال نعم، ولا بد أن يقول نعم، لا بد أن يقول نعم أن الله عز وجل فرض عليه إخلاص العبادة لله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، والله عز وجل يقول: ألا لله الدين الخالص، ويقول: فاعبد الله مخلصا له الدين، وغيرها من الآيات التي فيها الأمر بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. قال: فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، وفي حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يشرك، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فتوحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة هذا حق واجب على كل عبد تجاه ربه سبحانه وتعالى، أن يخلص العبادة لله جل وعلا وحده. فتقول له: بين لي ما هو إخلاص العبادة، وضح لي وبين. أنت الآن تقر بأنه يجب عليك إخلاص العبادة لله، وضح لي وبين لي كيف يكون إخلاص العبادة لله. قال: فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها، إذا كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له. وهذا في الغالب هو حال كثير من أمثال هؤلاء، أنهم يغلب عليهم الجهل فلا يعرف العبادة أو ضابط العبادة التي يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى. فأنت تبين له أن العبادة كل ما أمر به الشرع على جهة الوجوب أو الاستحباب، ما جاء فيه الأمر بالشرع على جهة الوجوب أو الاستحباب فهو عبادة، فهو عبادة. وإذا ثبت بدليل الكتاب والسنة أنها عبادة فإنه يجب صرفها لله سبحانه وتعالى وحده. قال: فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم، فالله عز وجل أمر بدعائه، أمر بدعائه، وما دام أنه قد أمر بدعائه إذن دعاؤه عبادة. لماذا؟ لأن الأمر، لأنه جاء فيه الأمر فيكون عبادة، وإذا كان عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله، لا يجوز صرفه لغير الله. وهكذا قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله عز وجل الدعاء عبادة، ومثله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الله عز وجل دعاءهم عبادة، إذن الدعاء عبادة. قال: فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم. لماذا؟ لأن قد وضح بالدليل أن الدعاء عبادة، فإذا أنكر كان مكابر. قال: فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. وهذا ورد في حديث أنس عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة، لكن الحديث بهذا اللفظ ضعيف، وصح من حديث النعمان بن بشير بلفظ: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو أصل العبادة، وذلك أن ما من عبادة إلا وهي تتضمن الدعاء، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال، بلسان المقال بالدعاء حين تدعو كالصلاة مثلا فإنه يتخللها الدعاء في السجود وفي التشهد بعد التشهد، وهكذا أيضا في قراءة الفاتحة، وهي أيضا لسان الحال يراد بها الدعاء، فإنك تريد بصلاتك أن يتقبل الله عز وجل منك وأن يثيبك على ذلك وأن يدخلك الجنة وينجيك من النار. وهكذا سائر الطاعات والعبادات، الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها، أنت تفعلها تريد بذلك الثواب والفوز بالجنة والنجاة من النار. ودعاء المسألة وهو الدعاء بلسان المقال أنك تدعو الله عز وجل بما تريد وتطلب من خير الدنيا والآخرة. قال: فقل له: إذا أقررت أنها عبادة، يعني أن الدعاء عبادة، تبين لك بأدلة الكتاب والسنة أنها عبادة. قال: ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، خوفا من عقاب الله وطمعا في ثواب الله، وهذا هو حال أهل الإيمان، كما ذكر الله عز وجل عن أنبيائه ورسله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال: ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ أنت الآن تقر أن الدعاء عبادة. طيب، إذا دعوت الله في الليل أو في النهار ثم دعوت غيره من الأنبياء أو الصالحين، هل تكون بهذا الفعل قد أشركت مع الله غيره؟ قال: فالجواب لا بد أن يقول نعم، وإن أنكر فقد وقع في المكابرة. قال: فقل له: إذا علمت بقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، لأنه تبين له أن العبادة ما أمر به الشرع، ما أمر به الشرع أمر إيجاب أو استحباب، فلا بد أن يقول نعم، لأن الله أمر بالنحر له: فصل لربك وانحر. إذن النحر والذبح عبادة. قال: فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما من شجر أو حجر أو صالح من الصالحين، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم، يعني تبين له بعد بيان أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله شرك، تبين له كذلك مسألة الذبح وأن الذبح قد أمر الله جل وعلا به، إذن هو عبادة، وإذا كان عبادة فصرفتها لغير الله وذبحت لغير الله من نبي أو جني أو غيره، هل تكون بهذا قد أشركت في عبادة الله معه غيره؟ فلا بد أن يكون الجواب نعم. قال: وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم، لأن هذا قد بينه الله عز وجل في كتابه كما في قوله جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وهكذا في الصالحين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. واللات في قوله جل وعلا: فرأيتم اللات والعزى. واللات كان رجل من الصالحين يلت السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله، فهنا يقر بأن الذين نزل فيهم القرآن كانوا يعبدون الملائكة والصالحين. فقل له: هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا، يعني بعد أن يقر بأن من نزل فيهم القرآن من المشركين عبدوا الملائكة والصالحين، فتبين له ما هي عبادتهم لهم، ما هي عبادتهم لهم، هل كانوا يعبدونهم باعتقاد أنهم ينفعون ويضرون ويخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون؟ الجواب لا، كانوا يتقربون إليهم بالدعاء، يدعونهم ويستغيثون بهم ويذبحون لهم، وأنت قد علمت بأن الدعاء غير الله شرك وأن الذبح لغير الله شرك، وهذا هو عينه فعلكم، هذا هو عينه فعلكم الذي تفعلونه عند هؤلاء الصالحين، تدعونهم من دون الله جل وعلا وتذبحون لهم وتلتجئون إليهم، تلتجئون إليهم وتطلبون الحماية منهم، وهذا هو عينه عبادة المشركين. وإلا فهم يقرون أنهم عبيد لله جل وعلا، وأن هذه المعبودات لا تملك من الأمر شيء، فلا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما أرادوا بذلك طلب القرب والشفاعة كما مر بيان ذلك في الدروس التي مضت. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.